الوفي الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق العظيم رسول.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج الجديد الذي نطوف فيه حول سيرة نبينا وتاريخه المجيد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصلاة الدائمة والتسليم المزيد. أيها الإخوة الكرام، سبق لنا حديث عن مقدمة حول أخلاقه الكريمة وصفاته العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إنما أرسله ربه عز وجل وبعثه ليعبد الناس لربهم تبارك وتعالى وليتمم مكارم الأخلاق. بعث صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وبعث عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين رحمة. وهو عليه الصلاة والسلام يذكر من فضائل حسن الخلق ما ينبغي أن يتحلى ويتأسى به كل مؤمن وكل من يقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكلامه صلى الله عليه وسلم في هذا كثير جدا. وذكرنا أيضا في المرة الماضية كيف شهد الله عز وجل له بالفضل والمكانة العظيمة في سموه على قمة الأخلاق، وكيف وصف نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بما أنعم عليه ربه من النعم العظيمة الجليلة. ورأينا كذلك كيف وصفه أصحابه من الحلم والرحمة والبر والكرم والجود والإحسان وحسن المعاشرة لإخوانه وأزواجه وأصحابه، بل وحتى لأعدائه، حتى استطاع صلى الله عليه وسلم أن يأسر قلوب أعدائه كما أسر قلوب أحبابه وأصفيائه بحسن خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأنا أذكر هنا شهادة عظيمة لم يتسع لها وقتنا في اللقاء الماضي، لأننا حاولنا أن نأخذ شيئاً من أقوال المستشرقين الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلاً، لكنهم لما قرأوا سيرة هذا النبي العظيم تأثروا بها وعبروا عنها بما جاشت به صدورهم. والعجيب كما قلت من قبل أن هؤلاء لم يدخلوا الإسلام، لكن الفضل ما شهدت به الأعداء. وقبل أن نعود لنكمل أقوال هؤلاء، وأنا حريص على أن أتابع أحاديثهم وأكمل أقوالهم ليعلم المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو نبيهم في عيون غير المسلمين، حتى يسأل كل واحد منا نفسه: من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي؟ وماذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم عندي؟ هذا ما لا بد أن نعلمه. ولكن قبل ذلك هناك شهادة عظيمة لا بد من إيرادها وذكرها، وهي شهادة أم المؤمنين خديجة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها في صحيح البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء كعادته، وكان يذهب ويقيم هناك يتعبد الليالي ذوات العدد ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المرة جاءه الملك جبريل عليه السلام في قصة تعرفونها، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى زوجته وحبيبة قلبه وريحانة روحه التي واسته لما طرده الناس وآمنت به حين كفر به الناس، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها: لقد خفت على نفسي يا خديجة، خفت على نفسي من هذا الذي أصابني، أصابني ذعر وفزع شديد. فنطقت هذه المرأة بكلمات هي كالدر المنظوم في عقود اللآلئ والمرجان، نعم والله كلمات إنما عبرت بها بفطرتها الصادقة قبل أن تعلم أنه نبي وأنه موحى إليه من قبل ربه وأن الله عز وجل قد اصطفاه لرسالته. نطقت بكلمات إنما هي أخلاقه وسماته وسجاياه صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن ينزل عليه الوحي. طبع على الكرم وطبع على مكارم الأخلاق وجبل على حسن الطباع صلى الله وسلم وبارك عليه. فقالت خديجة: لا والله لا يخزيك الله أبدا. عجيب، ما الذي يجعلك أيتها المرأة المباركة تقسمين هذا القسم المغلظة وأنت تنفين الخزي عن هذا الرجل المبارك؟ لماذا وأنت لم تعلمي بعد أنه نبي أو رسول؟ انظر، عددت بعضا من صفاته، بل وارتشفت لتستقي وتسقي الأمة من بعدها قطرات من بحر مكارمه صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. هذا خلق جليل ضيعه كثير من المسلمين اليوم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، واصل لرحمه، معين للفقراء والمساكين والمساكين والضعفاء من حوله، مكسب للمعدوم والفقير يعطيه ولا يمنعه، يقري ضيفه وهو أكرم الكرماء. إن عد حاتم الطائي في جوده وكرمه فلا أكرم من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتعين على نوائب الحق، لا يترك مكروبا يستطيع أن يعينه في تفريج كربه إلا أعانه صلى الله عليه وسلم ووقف معه وسانده وحاول أن يفرج عنه ما فيه. وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق المؤمنين الموحدين، وهكذا أوصانا صلى الله عليه وآله وسلم، كما كانت هذه أخلاقه وسجاياه وصفاته ومزاياه. أوصانا أن تكون هذه أخلاق كل مسلم وطباعه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه ولا يخذله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذه أيها الإخوة الكرام شهادة امرأته التي عاملته وعاشرته، وإنما رضيت بزواجه لما علمت عنه من طيب خلقه ومكارم طباعه وصدقه وأمانته في التجارة وصدقه في الحديث وحسن معاشرته صلى الله وسلم وبارك عليه. هكذا ينبغي أن تكون أخلاقنا، لا ينبغي أن نكون مجرد صور ظاهرية ولا مجرد مظاهر جوفاء. نتظاهر أمام الناس باتباع السنة، ونتظاهر أمام الناس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جربت الواحدة من هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم، إذا جربته في معاملة مادية وجدته أبعد الناس عن أخلاق النبي الكريم، إذا عاملته بالدرهم والدينار وجدته نارا نارا تشتعل لتحرق كل ما حولها، لا يريد إلا نفسه، ويريد أن يحتكر كل شيء لنفسه، ويريد أن يحرم الناس جميعا من كل شيء، ويريد أن يجمع المال وحده، ويريد أن يسرق أموال عباد الله عز وجل، ويريد أن يظلم الناس ولا يسأله أحد لما تظلم، ثم يدعي بعد ذلك أنه يتخلق بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الخلق الحقيقي والدين الحقيقي إنما هو معاملة، معاملة. للأسف الشديد نجد كثيرا من الناس حينما يعاملون بعض الذين من الله عز وجل عليهم بتطبيق السنة تطبيقا ظاهرا في لحية وثوب قصير أو نقاب لامرأة أو شيء من هذا، بعض من هؤلاء يسيئون إلى هذه اللحية وإلى هذا الثوب القصير وإلى هذا النقاب، يسيئون إليه إساءة بالغة حين يتعاملون مع الناس في غش بغش أو بخيانة، أو حينما يبتزون أموال الناس ويأكلون أموال عباد الله بالباطل، وحينما يفعلون كذا وكذا. للأسف الشديد يخرج كثير من الناس ليعمموا هذا السوء وهذا البلاء الذي ابتلي به الناس، يعمموه على جميع من يطبق السنة. يقول لك لا أنا عمري ما شفت واحد ملتحي وكويس، هكذا يقول، أنا عمري ما شفت واحد من رب دقنه إلا وبيعمل كذا وبيسوي كذا، والعياذ بالله ممكن يقذف أعراض المسلمات جميعا، أنا عمري ما شفت واحدة منتقبة إلا وفيها وفيها. يا أخي اتق الله، اتق الله ولا تقذف أعراض المسلمات، ولا تغتب المسلمين الذين يتبعون سنة النبي محمد، وقبل أن تسخر أنت منهم اتبع سنة الرسول، وأرنا أنت ظاهرك وباطنك، أرنا أنت ظاهرك وباطنك. الناس دول ناس مش كويسين، خلاص ورينا أنت الصورة الكويسة. لا أصله مش بالدقن، لا نقول لك بالدقن وبالثوب القصير وبالنقاب وبتطبيق السنة في ظاهرها وباطنها، ولكن مع ذلك نريد الأمانة والصدق والعفة والتعفف وسلامة الصدر وحب الخير للمسلمين كما تحبه لنفسك. أرنا أنت ظاهرك وباطنك. إذن فلنتفق جميعا الملتزمون والمستقيمون والمقصرون والمذنبون من أمثالنا، لنتفق جميعا على أن أعظم قدوة وأسوة لا ينبغي أن يتكلم فيه أحد كلمة بل ولا يجرؤ هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلنأخذه قدوة لنا في حياتنا. تعالوا أيها الإخوة الكرام لتسمعوا من جديد إلى أقوال هؤلاء الذين لم يدخلوا الإسلام ولكنهم يحدثوننا عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بما يتصورونه وبما أحسوه من صفاته. أذكر هذا الكلام لعله يؤثر في صدور المؤمنين، ولعل هؤلاء العلمانيين الذين يتهمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه بأنه دين رجعية ودين جمود وأنه تخلف، لعلهم يفيقون ويسمعون إلى قول من لم يدخل الإسلام، وهؤلاء يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، وهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون سنته. هذا أيها الإخوة الكرام الدكتور زويمر، مستشرق كندي، ولد في سنة 1813 قال في كتاب له سماه الشرق وعاداته، يقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا، اسمعوا الكلام ده، ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. ده من اللي بيقول رجل لم يدخل الإسلام يا مسلمون، بيقول: ولا يجب أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء، يشهدان بصحة هذا الادعاء. فتصوروا إلى هذا الرجل وكيف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل آخر يسمى بريتلي سانت هيلر الألماني، أحد المستشرقين، ولد سنة 1793، قال في كتابه الشرقيون وعقائدهم: كان محمد رئيسا للدولة صلى الله عليه وسلم، وساهرا على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها. فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى مع أعدائه، وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية، وهما العدالة والرحمة. سبحان الله، سبحان الله، كلام عجيب نسمعه ممن لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وهذا فيلسوف فرنسي مستشرق يدعى إدوار مونته يقول أيضا في آخر كتابه العرب: عرف محمد بخلوص النية. طبعا أنا يعني أحيانا بنسى كلمة صلى الله عليه وسلم لأنه هم اللي بيتكلموا، لكن كلما ذكرته لك ينبغي ألا تحرم نفسك من شرف الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عرف محمد صلى الله عليه وسلم بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق بالجملة. كان محمد، وبالجملة كان محمد، أزكى وأدين وأرحم عرب عصره، وأشدهم حفاظا على الزمام، فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل. يا سلام، يا سلام لو الغرب نفسهم والذين يشتمون الإسلام ويدعون عليه ما يدعون ياخدوا بس الكلمتين دول. بيقول الراجل، بيقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بحياة وأسس لهم حياة لم يحلموا بها من قبل، للعرب بل وللغرب أيضا، لأن الغرب ما أخذ حضارته وتقدمه ورقيه إلا عن العرب بشهادة المنصفين منهم. يقول: فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل، وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال اليوم، لا تزال اليوم، وسوف تظل بإذن الله تبارك وتعالى، ولن يحرم الناس من عدل هذه الأمة. أنا الذي أكمل هذا الكلام: لن يحرم الناس من عدل هذه الأمة وخيرها مهما حاول أعداؤها أن ينالوا منها. وهذا رجل يسمى سينرستن الآسوقي، وهو مستشرق وعالم جليل يقول في أحد كتبه، وقد كان يكتب في دائرة المعارف، كتب كتابا سماه القرآن الإنجيل المحمدي، يقول فيه: إننا لم ننصف محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية مصرا على مبدئه، وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع. يا الله، اسمعوا يا أخوانا واسمعوا يا غير المسلمين إلى هذا الكلام، يقول: فأصبحت شريعته أكمل الشرائع، وهو فوق عظماء التاريخ، وهو فوق عظماء التاريخ. وهذا هو المستر سينيكس الأمريكي، ولد في بلدته بالاي عام 1831، يقول: ظهر محمد بعد المسيح 570 سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر. مش دين تخلف ولا دين رجعية، أهو اللي مش مسلم بيقول أهو: ظهر محمد بعد المسيح 570 سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وحياة بعد هذه الحياة، إلى أن قال: إن الفكرة الدينية الإسلامية أحدثت رقيا كبيرا جدا في العالم، وخصت العقل الإنسانية وخلصت العقل الإنسانية من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان. ولقد توصل محمد صلى الله عليه وسلم بمحوه كل صورة في المعابد، وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق، إلى تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجسيد الغليظة. سبحان الله، هذا رجل كافر لم يسلم يتحدث كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دعا الناس إلى التوحيد، وكيف أن التوحيد هو التخلص من التجسيد، والتخلص من عبادة الأصنام والأوثان، والتذلل والخضوع والانقياد لإله واحد هو الله عز وجل. أين هذا من كثير من المسلمين الذين يقعون في كثير من البدع، فتجدهم خروجا من أن يشبه الله عز وجل بخلقه، ينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته، تقول له: إن لله عز وجل يدا أثبتها الله لنفسه، قال: يد الله فوق أيديهم. وإذا قلت لي أن اليد بمعنى القدرة، فقد قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي مثنى، هل هذا المثنى برضو يكون معناه بقدرتي؟ مش ممكن. يقول لك: لا، أصلا لو أثبتت لربنا يدي يبقى أنا بشبهه بالخلق. مين قال كده؟ له يد لكنها تليق به عز وجل، لأنه كما قال عن نفسه تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كمل بقى الآية: وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ولكن هل سمعه كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ حاشا لله، هو الخالق العظيم ونحن عبيد مخلوقون، فجل ربنا وتباركت أسماؤه. وهذا رجل آخر يسمى آن بيزنت، كتب في كتاب وسماه حياة وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم، الإيه؟ العظيم، العظيم، ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. ورغم أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد من الناس، فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم. هل تقصد أن تخبرني بيتكلم عن بعد كده يتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض المجرمين يخرجون ويتهمون رسولنا بأنه كان عاشقا للنساء، طبعا لا أستطيع أن أقول الكلمة التي يقولونها، وأنه كان يحب النساء ويستكثر منهم لا لشيء إلا لمجرد الشهوة. حتى إن واحد مجرم كتب زمان عمل كاريكاتير كده يسخر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مصر مش بره، كتب رسم كده ديك وتسع دجاجات، وكتب يقول محمد جمعة وزوجاته التسعة، قطع الله يده وقطع لسانه حيثما كان. فهذا يسخر من نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف الراجل ده بيقول ايه على زواج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعدى 24 من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير، اللي هي مين؟ خديجة رضي الله عنها، وظل وفيا لها طيلة 26 عاما، ثم عندما بلغ 50 من عمره، السن التي تخبو فيها شهوات الجسد، تزوج لإشباع رغباته وشهواته؟ انت عايز تقول كده؟ ازاي؟ بيقول: ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص، ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص. فلو نظرت إلى النساء اللاتي تزوجهن، نقول صلى الله عليه وسلم، لوجدت أن كل زوجة من هذه الزوجات كانت سببا إما في الدخول في تحالف لصالح أتباعه ودينه، يعني دعوة إلى الله عز وجل ومن أجل الإسلام، أو الحصول على شيء يعود بالنفع على أصحابه، مش عليه هو لنفسه وإنما على كل من آمن به وصدقه، أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية، ومن أجل هذا يتزوجها هذا النبي، نقول صلى الله وسلم وبارك عليه. أرأيتم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الأقوال وأنا أستفيض فيها، وأرجو أن لا يكون هذا مسببا لشيء من الملل، لكن أعرض لكم أقوال هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام، علشان كل واحد بيتجرأ ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ياخد باله من نفسه ويراجع كويس سيرة هذا الرسول العظيم، ويقرأها قراءة منصف يريد وجه الله، لا قراءة ظالم يريد اتباع الهوى واتباع الكافرين. وبرضو بقول للمسلمين اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني لا يقتدون به في كثير من أخلاقه، بقول لهم: أهو هذا نبيكم في عيون من لم يدخل في دينكم، فأين أنتم من تطبيق هذه الأخلاق؟ يا إخواننا، كم من إنسان يمن الله عز وجل عليه بدخول الإسلام، وأول ما يدخل مثلا مطار من المطارات أو بلد من البلاد ويشوف التبرج، ويشوف البنات اللي ماشية من غير حجاب وتلبس الثياب الضيقة، ويشوف المحلات الخمور اللي مفتوحة عيانا بيانا قدام الناس كلها، ويشوف المسارح والسينمات والموسيقى والقنوات الماجنة التي تعرض الفجور، يقول كتير جدا، يقول: الحمد لله الذي جعلني أدخل الإسلام قبل أن أرى حال المسلمين، فإني لو كنت رأيت حال المسلمين قبل أن أدخل الإسلام لوقعت في فتنة. نعوذ بالله يا إخواننا أن نكون فتنة، نعوذ بالله أن نكون فتنة. علشان كده إحنا الهدف والغاية من حديثنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن إحنا عاوزين نتغير، لازم نتغير، لازم يكون في صورة جديدة مشرقة للمسلم أمام المسلم وأمام أعين من لم يدخل الإسلام. هذا رجل آخر كاتب هو مايكل هارت في كتاب له سماه 100 رجل من التاريخ. هو اختار 100 رجل من التاريخ وبدأ يتكلم عنهم. يا ترى أين مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء 100 الذين اختارهم؟ يقول: إن اختياري محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يشهد القراء، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون أنبياء، دون إتمامها، كالمسيح في المسيحية، أو شاركهم فيها غيرهم، أو سبقهم إليهم سواهم، كموسى في اليهودية ونقول عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذه وجهة نظره، ولكن كل نبي ورسول إنما أتم الرسالة التي أمره الله عز وجل بها. يقول: ولكن محمدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته، ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضا وحد القبائل في شعوب والشعوب في أمة، ووضع لها كل أسس حياتها، ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الاطلاع على العالم. أيضا في حياته فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها، نقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أيها الإخوة الكرام بعض شهادات هؤلاء الذين لم يدخلوا في دين الله عز وجل، عرضتها لك لترى بنفسك. ونحن لا يعنينا أن يشهد له هذا أو ذاك، بقدر ما يعنينا أن الله تبارك وتعالى قد شهد له، وكفى بالله عز وجل شهيدا. ولكن إنما نذكر شهادات هؤلاء لنقول لأمثالهم ونقول لإخواننا: هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في عيون غير المسلمين. نعم أيها الإخوة الكرام، هكذا ينبغي أن تكون الأخلاق، وهكذا وصف الله عز وجل نبيه الكريم المبارك صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أعظم قط من أخلاقه وسجاياه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا ينبغي أن يكون هو القدوة والأسوة التي نتأسى بها أيها الإخوة الكرام. ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والأسوة التي نتأسى بها في حياتنا كلها. فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هو الأسوة وهو القدوة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فينبغي عليك يا من تحب رسول الله أن يزداد حبك له، وأن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حبك لنفسك ومالك وولدك وأحب شيء إليك. تحبه لأنه هو الذي أرسله ربه ليخرجك أنت من الظلمات إلى النور. تحبه لما اتصف به من مكارم الأخلاق. تحبه لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليك، رؤوفا بالمؤمنين رحيما، بل وبغير المؤمنين كما ذكرنا من قبل صلى الله وسلم وبارك عليه. تحبه لأنه هو الذي ضحى بنفسه، ضحى بدمائه وسالت دماؤه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن تبلغني وتبلغك كلمة التوحيد حتى ننجو بها من عذاب رب العبيد. تحبه صلى الله عليه وسلم لحلمه الذي جاوز المدى حينما ذهب إلى الطائف وسلطوا عليه السفهاء والصبيان يضربونه بالحجارة وسال من قدميه الدم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءه ملك الجبال يقول: يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فيقول النبي الكريم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرج الله تبارك وتعالى من هؤلاء من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقه واتبعه. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام على رغم هذا لم يكن متكبرا بهذه الكلمة. لو أن أحدا من البشر هو الذي أثنى عليك ثناء ومدحك مدحا لافتخرت بذلك ولانتفخت به ولظننت أنك صرت كل شيء من أجل أن شخصا مرموقا من البشر مدحك وأثنى عليك، فكيف بإنسان مدحه وأثنى عليه ثناء عظيما ربه الذي خلقه تبارك وتعالى. يقول: ثم تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم، ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود، ويعجز كل قلم ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الجود، وهي شهادة من الله في ميزان الله لعبد الله يقول له فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند الله عز وجل مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين. ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم تبرز من نواح شتى. كلمة وإنك لعلى خلق عظيم تبرز جوانب عظمة هذه الكلمة من جوانب شتى. يقول: تبرز من كونها كلمة من الله، مش من بشر، مش من أحد من الناس، تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال، يسجلها ضمير الكون وتثبت في كيانه وتتردد في الملأ الأعلى إلى ما شاء الله. وتبرز من جانب آخر، من جانب إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقيها. يعني كيف يطيق إنسان أن يثنى عليه ويمدح هذا المدح ثم تراه ثابتا راسخا مطمئن القلب، لا يتكبر ولا يغتر ولا يعجب بنفسه. يقول: وهو يعلم من ربه هذا، وهو يعلم أن ربه هو قائل هذه الكلمة. ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين. إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي هذه الكلمة من هذا المصدر، ولا ينبغي أن نقول من هذا المصدر إلا إن قصدنا تلقي الوحي، ولكن نقول من الله تبارك وتعالى، وهو ثابت لا ينسحق تحت ضغطها الهائل ولو أنها ولا تتأرجح نفسه لها ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب، تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن، وهو أيضا وهو في ذاته دليل على عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم فوق كل دليل. ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة، وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه، ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر، أعظم بصدورها عن العلي الكبير، وأعظم بتلقي محمد صلى الله عليه وسلم لها وهو يعلم من هو العلي الكبير، وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا لا يتكبر على العباد ولا ينتفخ ولا يتعاظم، وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى، فيكون كفأ لها كما يكون صورة حية منها. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ولقد كان للشعراء الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أيضا كلماتهم التي عبروا بها عن احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم لنبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فكانت لهم كلمات وأبيات تستشعر أن قائلها رجل قد دخل الإسلام وتغلغل في صميم قلبه، وما عاد له شيء أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك تعجب من هؤلاء الشعراء وهم من النصارى كيف يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يثنون عليه ثناء في غاية العجب حقا، ثناء مدهشا يجعل المؤمن لابد أن يقف مع نفسه وقفة مراجعة، يقول أين أنا من حبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأين أنا من تطبيقي لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. هذا شاعر نصراني يقول: غمر الأرض بأنوار النبوة، كوكب لم تدرك الشمس علوه، لم يكد يلمع حتى أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوة، بينما الكون ظلام دامس فتحت في مكة للنور قوة، فتحت في مكة للنور قوة، وطمى الإسلام بحرا زاخرا بأواذيه المعالي والفتوة، إن في الإسلام للعرب علا، إن في الإسلام للناس أخوة، فادرس الإسلام يا جاهله، فادرس الإسلام يا جاهله، تلقى بطش الله فيه وحلوه. يا رسول الله إنا أمة زجها التضليل في أعمق هو، ذلك الجهل الذي حاربته لم يزل يظهر للشرق عتوه،
قل لأتباعك صلوا وادرسوا إنما الدين هدى والعلم قوة قل لأتباعك صلوا وادرسوا إنما الدين هدى والعلم قوة.
أرأيتم أيها الإخوة إلى هذه الكلمات يقول يا رسول الله قل لأتباعك صلوا وادرسوا، يعني صلوا وتعلموا العلم حتى تكونوا أصحاب دين وحتى تتملكوا أيضا أمر الدنيا. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم في عيون هؤلاء الشعراء. هذا شاعر آخر يقول إني مسيحي أجل محمدا وأجل ضادا مهدها الإسلام، إني مسيحي أجل محمدا وأجل ضادا مهدها الإسلام، وأجل أصحاب الرسول وأهله حيث الصحابة صفوة ومقام. سبحان الله، فين الروافض تسمعوا الكلام ده؟ كحلت شعري بالعروبة والهدى. ولأجل طه، كلمة طه تستخدمها الشعراء للتعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من أسمائه عليه الصلاة والسلام. كحلت شعري بالعروبة والهوى ولأجل طه تفخر الأقلام، أودعت روحي في هيام محمد دانت له الأعراب والأعجام، أودعت روحي في هيام محمد دانت له الأعراب والأعجام. هذا شاعر نصراني يمدح الحبيب الرسول النبي الطاهر النقي العفيف الزكي صلى عليه ربنا الجليل العلي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أيها الإخوة الكرام جانب آخر من جوانب هذه المقدمة التي كان لابد من إتمامها حتى نقتطف بعد شيئا من زهرات أخلاقه ونرتشف نحن شيئا من قطرات بحر أنواره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجعله الله عز وجل لنا خير قدوة وخير أسوة، وجمعنا به في الآخرة في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نره. اللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعني وإياكم بما سمعتم وتسمعون، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين أهداك ربي رحمة للعالمين.